الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لكتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب العلامة التغلبي رحمه الله. فنبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على كتاب الطهارة. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالدي ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، أي مكتوب جامع لأحكام المسائل التي تتعلق بالطهارة. وبدأ الفقهاء رحمهم الله بالطهارة لأن آكد أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة المشترط لها الطهارة، والشرط مقدم على المشروط. ثم الطهارة معناها لغة النزاهة والنظافة عن الأقدار، وهي شرعا رفع الحدث، وهو زوال الوصف الحاصل بالبدن المانع من الصلاة والطواف ومس المصحف. وينقسم الحدث إلى أصغر وأكبر، فما أوجب الغسل يسمى أكبر، وما أوجب الوضوء يسمى أصغر. وزوال الخبث أي النجاسة الطارئة على محل طاهر.
قوله رحمه الله كتاب الطهارة أي مكتوب، ففسر المصدر اللي هو الكتاب باسم المفعول، وهذا جائز في اللغة، فإن المصدر قد يطلق ويراد به معنى الفعل، فيكون المعنى كتبت في الطهارة، ويصح أن يفسر المصدر كتاب باسم المفعول مكتوب، أي هذا مكان مكتوب فيه المسائل المتعلقة بالطهارة. وقوله رحمه الله بدأ الفقهاء بالطهارة لأن آكد أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة المشترط لها الطهارة، يعني آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، والصلاة من شرطها الطهارة. ولما كان المشروط مقدما على الشرط قدم أحكام الطهارة على أحكام الصلاة. لما كان المشروط مقدما على الشرط الذي هو الصلاة قدمت الطهارة على الصلاة. ليش؟ يمكن واحد يقول: طيب في كتاب الله عز وجل الأمر بالصلاة أول ولا الأمر بالوضوء أول؟ الأمر بالصلاة أول. الأمر بالصلاة جاء في الصفحة الرابعة من سورة البقرة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، بعد الشهادتين. طيب، والأمر بالطهارة جاء وين؟ في آيات سورة النساء وفي آيات سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. صح ولا لا؟ طيب، كيف نجمع بين تقديم الفقهاء للطهارة على الصلاة وبين تقديم الله عز وجل للأمر بالصلاة على إيش؟ على شرطه الذي هو الوضوء؟ الجواب أن طريقة القرآن طريقة تعليمية، وفي التعليم يبدأ بالأهم، فيجب على الولد أن يعلم أركان الإسلام قبل ما يعلم الصلاة الطهارة. ولذلك أنت وابنك صغير تقول له: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج البيت. ما تعلمه الوضوء. إذن في باب التعليم يبدأ بالأهم فالمهم. في باب العمل هنا كتاب الطهارة باب إيش؟ عمل، هو يعلمنا عمليا. فلا يمكن لإنسان أن يصلي إلا هو متوضئ، لذلك الفقهاء قدموا الشرط على المشروط، قدموا الشرط اللي هو الوضوء على المشروط اللي هو الصلاة. واضح؟ نعم. ثم قال: ثم الطهارة معناها لغة النزاهة والنظافة عن الأقدار. هذا من حيث اللغة، تقول طهر وطهر، طهر لازم وطهر مضاعف. طهر زيد المكان، وطهر زيد المكان، وطهر في نفسه، يطهر طهارة. إذن الطهارة مصدر، الطهارة إيش؟ مصدر. والمصدر يفسر على المعنيين. كيف يفسر على المعنيين؟ على معنى الفعل، أي هذا كتاب أعلمك كيف تتطهر، فجاء بمعنى فعله. الطهارة مصدر بمعنى فعله التطهر، ويجوز تفسيره بالمعنى المفعولي. فإيش تقول؟ المطهرات. ما هي المطهرات وما هي المطهرات؟ أنا أعلمك المطهرات الأشياء الطاهرة، والمطهرات الأشياء اللي تطهرك أو تطهر النجاسات من حولك. هذه فائدة الاتيان بالمصدر. ثم عرف الطهارة شرعا بقوله رفع الحدث. الطهارة رفع الحدث، وعند الإطلاق يراد رفع الحدث الأصغر والأكبر، فلا يقال فلان طاهر إلا إذا كان ليس بجنب ولا محدث، وهو زوال الوصف الحاصل بالبدن. ما معنى رفع الحدث؟ قال وهو، هذا تفسير لرفع الحدث، زوال الوصف الحاصل بالبدن المانع من الصلاة والطواف ومس المصحف. وباتفاق الفقهاء رحمهم الله الحدث ينقسم إلى قسمين: أصغر وأكبر. الأكبر له أسباب، ولذلك قال المصنف: فما أوجب الغسل يسمى أكبر. متى ما كان لازم تغتسل معناه هذا حدث أكبر، وما أوجب الوضوء أو التيمم يسمى أصغر. وما أوجب الوضوء يسمى أصغر. إذن الطهارة شرعا رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث. زوال هنا بمعنى إزالة، بمعنى إيش؟ إزالة الخبث. زوال بمعنى إزالة الخبث. والخبث أي النجاسة، مصدر خبث الشيء يخبث خبثا وخبثا، ولكن هنا النجاسة الطارئة على محل طاهر. هذه المحلات الطاهرة التي لا بد منها هي ثلاثة: المكان والثوب والبدن. ما على محل طاهر، كم المحل؟ ثلاث. لا بد من طهارتها عند الصلاة: المكان اللي تصلي فيه، الثوب اللي تصلي فيه، البدن. كل هذه الثلاث لابد أن يكون إيش؟ طاهرا مزالا عنه أو عنها الخبث أو النجاسة. نعم. وهنا يأتي السؤال: إذا أردنا أن
أن نتطهر وأن نرفع الحدث لابد أن نغتسل، لابد أن نتوضأ. بأي شيء نغتسل؟ بأي شيء نتوضأ؟ فإن قال قائل بالماء، فهنا يأتي السؤال كم أنواع الماء مياه؟ أيوة.
قال رحمه الله: أقسام الماء باعتبار ما يتنوع إليه في الشرع ثلاثة، لأنه إما أن يجوز به الوضوء أو لا. الأول الطهور، والثاني إما أن يجوز شربه، إما أن يجوز شربه أو لا. الأول الطاهر والثاني النجس. أحدها طهور، أي مطهر لغيره، وغيره من الماء والمائعات لا يطهر، وهو أي الماء الطهور في الحكم الباقي على خلقته التي خلق عليها مطلقا، فلا يقيد بوصف دون وصف، وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، سواء كان عذبا أو ملحا، باردا أو حارا، يرفع وحده الحدث نص عليه، ويزيل الخبث الطارئ على محل طاهر قبل طلوعه، لأن نجس العين لا يطهر.
إذن أقسام الماء، قال أقسام الماء ثلاثة، وأيهما أفصح، أن نقول أقسام الماء ثلاثة أو أن نقول أقسام المياه ثلاثة؟ الأفصح أقسام الماء ثلاثة، ويجوز أقسام المياه. لماذا أقسام الماء أفصح من أقسام المياه؟ لأن الماء اسم جنس، واسم الجنس لا يحتاج إلى الجمع، فالعرب لا يجمعون اسم الجنس، وإن جوزوا الجمع باعتبار فهو من باب الجواز، وإلا فالأصل أنه يكفي في نفسه، فتقول أقسام الماء ثلاثة، أقسام الماء ثلاثة، كما تقول أقسام الشجر، ما تقول أقسام الأشجار، أقسام الشجر، أقسام التمر. طيب، أقسام الماء باعتبار أنه اسم جنس في بعض الكتب، وأقسام المياه ثلاثة. المياه جمع ماء، وهذا باعتبار أنواعه، وإلا فهو أعني كلمة الماء اسم جنس. قال أقسام الماء باعتبار ما يتنوع إليه في الشرع ثلاثة، أي ماء في الدنيا لا يخرج عن أحد هذه الأوصاف الثلاثة، احفظها القاعدة، أي مائع، مو بس ماء، أي مائع لا يخرج عن هذه الثلاثة. قال: لأنه إما أن يجوز به الوضوء، وهذا هو الذي يسميه الفقهاء بالطهور، أو لا. الأول الطهور، والثاني اللي هو لا يجوز، ينقسم إلى قسمين: إما أن يجوز شربه فهذا هو الطاهر، وإن لم يجوز الوضوء به لأنه ليس طهور، إما أن يجوز شربه فهذا هو الطاهر مو الطهور، أو لا يجوز شربه، الأول الطاهر والثاني النجس. إذن لاحظ الآن أقسام المياه ثلاثة: طهور، طاهر، نجس. الطهور يجوز شربه، يجوز الوضوء به. الطاهر يجوز شربه، لا يجوز الوضوء به. النجس لا يجوز شربه ولا يجوز الوضوء به ولا التطهر به. فهمنا هذه؟ طيب، يأتي السؤال الآن: إذا قلتم، طبعا هذا التقسيم ثلاثي عند جماهير الفقهاء رحمهم الله، فمثلا يقولون مثلا الشاي هو مائع مركب من ماء وشاي، لا يجوز الوضوء به. تقول له: ليش نجس؟ تقول: لا مو نجس، بس مو طهور، طاهر. ها واضح؟ تروح الجمعية تشوف قزازة فيها ماء مكتوب عليه ماء والورد أبيض مثل الماء بس فيها ريحة الورد، هذا طاهر يجوز شربه وأكله؟ نعم يجوز شربه ويجوز أكله، لكن ليس طهور ما تتوضأ فيه. وهكذا النبيذ، إذن لابد أن نفرق، عندنا طهور وعندنا طاهر وعندنا نجس. قوله رحمه الله أقسام الماء ثلاثة أحدها طهور بفتح الطاء، والفرق بين الطهور والطهور، الطهور صفة، الطهور إيش؟ صفة، صفة للماء، والطهور بالضم صفة لفعل الآدمي، صفة لفعل الآدمي وهو التطهر، أحدها طهور أي مطهر لغيره. إذن احفظها، فعول صيغة مبالغة بمعنى اسم الفاعل، بمعنى اسم الفاعل، بمعنى مطهر، طهور بمعنى اسم الفاعل مطهر. قال وغيره من الماء والمائعات اللي هو غير الطهور لا يطهر. طيب ما دام لا يطهر فهو ينتقل إما إلى طاهر وإما إلى نجس. وهو قال الماء الطهور في الحكم، إيش تعريف الماء الطهور؟ عرف بتعريف بسيط يسير، قال الطهور الباقي على خلقته، الباقي على خلقته يعني كما خلقه ربه، هذا يسمى الطهور، التي خلق عليها مطلقا. فالأصل أنه على الخلقة التي أوجدها الله جل وعلا، سواء كان مالحا كماء البحر أو كان مطينا كمياه السيول أو كان عذبا كمياه الأنهار أو كان زفتا كمياه المستنقعات، لكنه باق على أصل خلقته. قال فلا يقيد بوصف دون وصف، وهو ما نزل، وهو يعني أقسام الماء الطهور. كم قسم؟ واحد، لا الماء الطهور مو الماء، من حيث أقسام الماء الطهور تقول الماء الطهور واحد ما نزل من السماء المطر. طيب حتى لو كان فيه حمرة، حتى لو كان فيه سواد؟ الجواب نعم، فإن المغيرات الجوية لما نزل من السماء لا يغير حكم الماء. واضح؟ أنت ممكن ما تذكرون لما صار الغزو بعد التحرير، جلسنا أشهر كل ما يجينا مطر المطر ينزل أسود أو مائل إلى السواد، ولا لا؟ أنا وياك نذكر، أنا وياك نذكر، هم يذكروا. طيب ها أستاذ عادل تذكر؟
أنا ما
كنت، طيب ما كنت موجود، لا كنا نتجنب إذا نزل المطر، نتجنب تطلع أسود بسبب الآبار التي أحرقت. إذن الماء الطهور ما نزل من السماء واحد، بعدين ما نبع من الأرض حط عليه رقم اثنين، ها ما نبع من الأرض حط عليه رقم اثنين. طيب مياه البحر حط عليه رقم ثلاثة، مياه البحار حط عليه رقم ثلاثة، صار أنواع الماء الطهور ثلاثة، ما نزل من السماء، ما نبع من الأرض، مياه البحار، أيا كان نوع البحر، بحر ميت. بعض الناس يستفسرون يجوز الوضوء ببحر الميت ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه ماء. لذلك قال المصنف سواء كان عذبا أو ملحا باردا أو حارا يرفع وحده الحدث، نص عليه يعني الإمام أحمد رحمه الله. إذن الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، يزيل من أزالة، يزيل إزالة، ويزيل الخبث يعني النجاسة على محل طاهر قبل طروه، لأن نجس العين لا يطر. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن النجاسة منقسمة إلى قسمين، نجاسة طارئة ونجاسة عينية. النجاسات الطارئة هي التي تزول بسبب الماء الطهور، ونجاسة العين لو أنك وضعته في وسط البحر لن يطهر. مثل الخنزير، الخنزير نجس العين، لو وضعته في النار أسبوعا كاملا لن يطهر لأنها نجس العين. لكن لو وقعت النجاسة على يدك فأزلت الماء وأسلت الماء على النجاسة ذهبت النجاسة. هذا معنى قول المصنف لأن نجس العين لا يطهر. نعم.
قال رحمه الله: وهو أي الماء الطهور أربعة أنواع. أشار للأول بقوله ماء أي نوع يحرم استعماله مطلقا ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث مع حرمة استعماله، وهو ما ليس مباحا كمسروق ومنهوب، بخلاف ما إذا غصب إناء ووضع فيه ماء مباحا فإن الطهارة به صحيح مع حرمة استعمال الإناء. وأشار إلى الثاني بقوله وما أي نوع من الطهور يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة لا بعضها عن حدث لا خبث وطهر مستحب. والمراد بالخلوة بأن لا يشاهدها مميز، ولا فرق بين الحر والعبد والمرأة والرجل والكافر والمسلم في المشاهدة. وظاهره أنها إذا خلت بالتراب للتيمم لا تؤثر خلوتها، وأنه يجوز للرجل إزالة الخبث بماء خلت به، وأنه لا تأثير لخلوة الخنثى بالماء القليل، ويشترط كون الماء أقل من قلتين. وأشار للثالث بقوله وماء أي نوع يكره استعماله في حق الرجل والمرأة والخنثى، وظاهره الكراهة في أكل وشرب وطهارة وغير ذلك مع عدم الاحتياج إليه، لأن كراهته من طريق الورع، ومع الحاجة إليه يتعين وجوبا استعماله، وهو ماء بئر بمقبرة بتثليث الباء، وكره أحمد شوكها، وكره منه أيضا ما اشتد حره وبرده ووجهه ظاهر أو سخن بنجاسة فإنه يكره ولو برد، لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة من النجاسة إليه، أو سخن بمغصوب فإنه يكره، أو استعمل في طهارة لم تجب فإنه يكره كتجديد وضوء وغسلة ثانية وثالثة، أو في غسل من 16 غسلا وتأتي إن شاء الله تعالى، أو استعمل في غسل كافر لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا، وشمل الذمية التي تغتسل من الحيض والنفاس لحل وطئها لزوجها المسلم لأنه لا يسلبه الطهورية، أو تغير ريحه أو طعمه أو لونه بملح مائي فطهور مكروه لأن المتغير به منعقد من الماء فأشبه الثلج، واقتضى ذلك أن الملح المائي لو انعقد من ماء طاهر فحكمه كباقي الطاهرات، وعلم منه أن الماء إن تغير بالملح المعدني سلبه الطهورية، أو تغير بما لا يمازجه من الطاهرات كتغيره بالعود القماري بفتح القاف وقطع الكافور والدهن، فطهور مكروه، ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث فقط تشريفا له، ولا يكره استعماله في الطهارة من الحدث. وأشار بالرابع بقوله وما، أي نوع لا يكره استعماله مطلقا كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام، وظاهره ولو كان وقوده نجسا، لأن الصحابة رضي الله عنهم دخلوه ورخصوا فيه. ولا يكره المسخن بالشمس سواء سخن بإناء منطبع أو غيره في بلاد حارة أو باردة. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وقد سخنت الماء وقد سخنت ماء في شمس لا تفعلي فإنه يورث البرص. قال النووي رحمه الله حديث ضعيف باتفاق المحدثين، ومنهم من يقول هو موضوع، وكذا حديث أنس لا تغتسل بالماء الذي سخن بالشمس فإنه يعدي من البرص. قال ابن المنجى قال ابن المنجى غير صحيح. قال ولا يكره المتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة كمجاورة محل القادرات أو بما يشق صون البايع عنه مما يغيره كطحلب وهو خضرة تعلو على وجه الماء المزمن، ولا يكره ما تغير بسمك وجراد وبما لا نفس له سائر كالقنفساء والعقرب والصراصير إن لم تكن من كنف ونحوها لمشقة الاحتراز عن ذلك، وورق شجر ما لم يوضع أي الطحلب وورق الشجر، وشرط الوضع وشرط الوضع أن يكون قصدا من آدمي عاقل، فلو كان الوضع من بهيمة أو صغير أو مجنون لا يسلب الماء الطهورية.
ثم فصل رحمه الله تعالى في الماء الطهور بأنه أربعة أنواع من حيث حكمه، أما من حيث نوعه بينا أنه ما نزل من السماء أو ما نبع من الأرض أو مياه البحار. قال عن النوع الأول ما يحرم استعماله. النوع الأول والثاني هذا من خصائص مذهب الإمام أحمد. النوع الأول والثاني من الأقوال الموجودة على وجه الخصوص في مذهب الإمام أحمد بين المذاهب الأربعة. ففي مذهب الإمام أحمد أن الماء الذي يحرم استعماله وهو الماء المغصوب لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، أي لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني فيفرقون بين رفع الحدث وإزالة الخبث. فإن قال قائل ما وجه التفرقة؟ شخص سرق ماء يقولون لا يجوز أن يتوضأ به، ولو توضأ لم يصح وضوءه، وإن استنجى به صح استنجاؤه. ليش؟ لأن الاستنجاء زوال للخبث. فلماذا يقولون الماء المغصوب لا يرفع الحدث ويزيل الخبث؟ لأن رفع الحدث عبادة وإزالة النجاسة عادة، واضح؟ والأول لا بد فيه من موافقة الشرع، والثاني لا يلزم فيه ذلك. فهذا وجه التفريق. قال وهو ما ليس مباحا. كلمة ما ليس مباحا أشمل من كلمة المغصوب، كمسروق ومنهوب. طيب يأتي السؤال، ماذا لو غصب إناء ثم وضع فيه ماء مباحا؟ الوضوء يحصل بالماء ولا بالإناء من حيث المباشرة؟ بالماء، الماء هو الذي يباشر البدن، إذن يصح الوضوء، يصح الوضوء، فإن الطهارة به صحيحة مع حرمة الاستعمال الإناء المحرم، مع حرمة استعمال الإناء. كما قلنا الماء المغصوب يزيل الخباثة ويزيل النجاسة مع كون الفاعل آثما لأنه استخدم ما ليس له الحق في استخدام. وقد يقول قائل ما هو دليل الحنابلة في هذه المسألة التي انفردوا بها؟ ما هو دليل الحنابلة في هذه المسألة التي انفردوا بها؟ دليلهم كما ذكر ابن قدامة وغيره من القرآن، فإن الله عز وجل لم يأمرنا إلا بالماء الطهور، وهذا مطلق الوصف ويشمل الحال التي حصل عليها المتوضئ الماء. وأيضا لم يبح الله جل وعلا الميتة للمضطر إلا بشرط ألا يكون باغيا ولا عاديا، فإن كان باغيا ولا عاديا ولو كان على هلكة لم يجز له أكل الميتة. ولذلك طردوا قاعدتهم فقالوا الرخص هي خاصة بمن كان على طاعة وليس من كان على معصية. قال والنوع الثاني يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، يعني ماء إذا استعملت المرأة هذا الماء في رفع حدثها صح، لو استعمل الرجل أو الخنثى هذا الماء لم يصح. ما هو هذا الماء؟ هو الماء الذي خلت المرأة المكلفة به، يعني بمعنى طست فيه ماء فصارت تغرف من هذا الماء وتتوضأ بيدها، فهذا الماء يرفع حدثها ولا يرفع حدث الرجل ولا حدث الخنثى. هذا معنى قول المصنف وهو ما خلت به المرأة المكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة لا بعضها، لطهارة كاملة لا بعضها، عن حدث لا خبث وطهر مستحب. فمثلا لو أنها كانت تتوضأ وضوءا للتجديد فقط وخلت بالماء فالماء يبقى على أصله من النوع المباح الذي لا يكره استعمال، هذه صورة المسألة. ثم فسر الخلوة قال والمراد بالخلوة بأن لا يشاهدها مميز. فإن خلت المرأة بالماء وشاهدها مميز لا تسمى خلوة، سواء كان المميز قريبا لها أو أجنبيا عنها لا فرق. فلو رآها طفل في الثامنة وهي تتوضأ فإذا هذا الماء لا يكون من هذا النوع، يكون من النوع الرابع. وهكذا لو استخدمت الماء في خلوة لكن رآها بنتها ذات 8 سنوات وهي مميزة إذن لا تسمى تمييزا، لا تسمى ماء خلت به المرأة لأنها لم تخلو، فهنا الخلوة أخص. قال ولا فرق بين الحر والعبد والمرأة والرجل والكافر والمسلم في المشاهد، أي إنسان يشاهدها إذن ما في خلوة خلاص. قال وظاهره، أي ظاهر هذا القول أو ظاهر المذهب، أنها إذا خلت بالتراب للتيمم لا تؤثر خلوتها. لو كان عندها صحن تراب تتيمم خلت يجوز للرجل أن يأتي بعدها ويتيمم بهذا التراب، فإن خلوتها لا تضر، خلوتها تضر الماء فقط. وهذا كما ذكرت من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعندهم في هذا حديث مشهور اختلف العلماء رحمهم الله في توجيهه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلت لا يخلون امرأة بماء، فهذا معناه أن إذا خلت خلص. ولا إشكال في أن الرجل والمرأة لو اغترفا جميعا كما في حديث عائشة في الصحيحين أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغترفان معا، هذا ما في إشكال. ليش؟ ما في خلوة. واضح المسألة؟ طيب قد يقول قائل: ما تأثير الخلوة على الماء؟ يقولون: المرأة إذا كانت أحست بخلوة أخذت راحتها، فربما أنها في أخذها لراحتها وعدم جمعها لثيابها، ما في حد يطالعها، سقط شيء من فرجها في الماء، لا سيما إذا كان طبعا نتكلم عن الماء القليل، وهي لا تنتبه، فلذلك قالوا إنه لا يرفع الحدث. وهذا تعليل آخر يضم إلى الحديث. قال: ويشترط كون الماء أقل من قلتين، معناها لو خلت بماء أكثر من قلتين لا تضر هذه الخلوة. ليش؟ لأن الماء كثير. مثال ذلك: لو خلت بماء البحر خلت تخرج، شنو المشكلة؟ الماء البحر لو سقط فيه خنزير لن ينجس، فما بالك بشيء يسقط من المرأة في هذا الماء. أما النوع الثالث قال: وما أي نوع يكره استعماله في حق الرجل. إذا النوع الثالث ماء مكروه، مو محرم استعماله، مكروه استعماله. النوع الأول يحرم، لاحظ الآن، يحرم ولا يرفع الحدث. النوع الثاني لا يحرم لكن لا يرفع الحدث. النوع الثالث يكره استعماله في رفع الحدث. لذلك قلت التقسيم من حيث الحكم. ما هو هذا النوع الذي يكره استعماله؟ قال: يكره استعماله في حق الرجل والمرأة والخنثى، وظاهره الكراهة في أكل وشرب وطهارة وغير ذلك ما عدم الاحتياج إليه. هنا قاعدة احفظها، اكتب: ترتفع الكراهة مع وجود الحاجة، ترتفع الكراهة مع وجود الحاجة. يعني إذا احتاج الإنسان إلى هذا الماء فلا يكره في حقه. مثال آخر على هذه القاعدة: ترتفع الكراهة مع وجود الحاجة. أنت الطبيب قال لك: كل الثوم. الثوم مكروه ولا مو مكروه؟ مكروه. قلت له: يا دكتور ليش أكل؟ قال: بدنك محتاج، قلبك محتاج، ارتفعت الكراهة عنك. واضح؟ ارتفعت الكراهة عنك. إذن المكروهات ترتفع عند وجود إيش؟ الحاجة. قال مبينا ما هو هذا الماء المكروه استعماله، قال: أنواع. واحد: ماء بئر المقبرة أو المقبرة أو المقبرة، والأفصح بضم الباء، مقبرة. واضح؟ ليش مقبرة؟ مكان الذي يدفن فيه الناس. ليش كرهوا ماء المقبرة؟ قالوا: خشة أن يكون قد مر على جثث الموتى. واضح؟ ولذلك كره الإمام أحمد شوك المقبرة. ليش؟ لأنها قد تنبت بسماد الموتى. طيب هذا الواحد، النوع الأول ماء المقبرة، ماء بئر المقبرة، ماء بئر المقبرة. وهكذا المياه التي تتجمع في المقابر بسبب الأمطار نفس الحكم. طيب النوع الثاني: ماء اشتد حره، يعني وصل إلى درجة مقاربة للغليان يكره التوضؤ به، أو اشتد برده قرب إلى التجمد. طيب ما وجه كراهته؟ قال: ووجهه ظاهر. كيف وجهه ظاهر؟ يعني لأنه إذا كان شديد الحر يؤذي الجلد، إذا كان شديد البرد يؤذي البدن، والإنسان ها يكره في حقه أن يؤذي نفسه. إذا مكروه له مكروه، هذا معنى قوله وجهه ظاهر. طيب الثالث الماء المكروه المسخن بنجاسة. راحت المرة تدور أكرمكم الله روث البقر وروث الغنم، ما لقت، لقت روث الحمار، جابت روث الحمار وولعت وحطت الجدر فوق روث الحمار، روث الحمار نجس وروث البقر والغنم ليس بنجس، فسخنت الماء بروث الحمار. هذه صورة المسألة، سخنت الماء بروث الحمار. إذن هذا الماء يكره استخدامه في رفع الحدث. لما تعليله؟ لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة بخارية لا ترى بالعين المجردة من النجاسة فتمازج الماء. يعني الدخان يتصاعد ويمتزج مع الماء، لا سيما إذا لم يكن مغطى. فإن كان الماء محتاطا بحيث لا يصل إليه شيء كمياه الحمامات، سيأتي معنى أنه لا يكره. إذن عرفنا الأول ماء المقبرة، الثاني ماء المسخن جدا أو المبرد جدا، الثالث الماء المسخن بنجس، الرابع المسخن بالمغصوب. المسخن بمغصوب، شخص راح سرق حطب إنسان وجاب الحطب وولع فيه وقام يسخن الماء ويغتسل فيه، هنا يكره استخدام هذا الماء في رفع الحدث، واضح؟ طيب. أو استعمل النوع الخامس، أو استعمل في طهارة لم تجب، ويسميه بعض الفقهاء الماء المستعمل لغير الحدث، الماء المستعمل لغير الحدث. ما استعمل في طهارة لم يجب كتجديد وضوء وغسلة ثانية وثالثة، أو اغتسال من الأغسال المستحبة الثنتي عشرة التي ستأتي، أو استعمل في غسل كافر، لاحظوا الآن هذا النوع من أنواع المياه المستعملة مكروه الوضوء بها، مكروه الوضوء بها، أو تغير ريحه أو طعمه أو لونه. تغير ريحه أو طعمه أو لونه وكان فوق القلتين فيكره استخدامه، فإن كان دون القلتين فإن تغير اللون والطعم والريح يعني تغير حكمه، ففرق بين الصورتين. قال: تغير ريحه أو طعمه أو لونه بملح مائي، جاب الملح وحطه في الماء فتغير الطعم صار ماء ملح، يكره. طيب قد يقول قال: البحر مالح، لكن هذا مالح خلقة، لكن هذا مالح بتدخل بشري، فرق بين الصورتين. قال: واقتضى ذلك أن الملح المائي لو انعقد من ماء طاهر فحكمه كباقي الطاهرات، وهذا في مذهب الإمام أحمد بالاتفاق حكمه حكم باقي الطاهرة. طيب إذا تغير الماء بالملح، انتبهوا الآن، إذا تغير الماء بملح بحري فإنه يكره استخدامه ولا يسلب الماء الطهورية. إذا تغير الماء بالملح المعدني، فما الحكم؟ شنو يعني ملح معدني؟ طبعا تعرفون الملح المائي ولا لا؟ الملح المائي هو الذي يستخرج من سواحل المياه المالحة، من سواحل المياه المالح. أما الملح المعدني فهي التي تستخرج من معادن في باطن الأرض، في باطن الأرض. وحدثني والدي رحمه الله أنه رأى بئرا كبيرا في وسط الجبال، كان الناس يدخلون إليه وأنت تنظر إليه كأنه ثلج وهو كله ملح ولا يسقط فيه شيء، فيمر عليه سنة إلا ويتحول إلى ملح. هذه تسمى الأملاح المعدنية. حتى في الكيمياء يفرقون بينهم، والمعاصرون يفرقون بينهم. يقول: علم من أن الماء إذا تغير بملح معدني سلبه الطهورية. ليش؟ لأن المعادن ليست من جنس المياه، بخلاف الماء الملح المائي فإنه من جنس الماء. أو تغير بما لا يمازجه. هذا رقم كم الحين؟ سبعة؟ سبعة. أو تغير بما لا يمازجه، تغير بما لا يمازجه من الطاهرات. يعني مثل المصنف له بقوله: كتغيره بالعود القماري. العود القماري هي نوع من أنواع العود تجلب من بلاد الهند، وأيضا تجلب قديما من جزر القمر، فسمي نسبة إلى القماري. وهكذا لو مزج بالكافور، وهكذا لو مزج وضعت فيه ما نسميه نحن اليوم، مثلا لو وضعت فيه الدارسين، الدارسين كخشب ما يتحلل في الماء، لكن طعمه سيتغير بسبب وجود الدارسين فيه، فيكره إذن الوضوء به. لذلك قال: وقطع الكافور والدهن فطهور مكروه. ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة خبث. إذن هذا الثامن: يكره استخدام ماء زمزم في إزالة الخبث لا في رفع الحدث، لأن لشرفه كره استخدامه في إزالة الخبث، وجاز رفع الحدث به لأنه عبادة، فجاز استعماله في الوضوء وفي الغسل. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. إذن خلاصة كلام المصنف أن القسم الثالث وهو الماء المكروه استخدامه أنواعه ثمانية، سبعة منها يكره استخدامه في رفع الحدث، والأخير يكره استعماله في إزالة الخبث. ثم ذكر النوع الرابع وهو الأصل في هذا الباب، قال: وما أي نوع لا يكره استعماله مطلقا، أي كما يجوز استعماله للوضوء، للغسل، لإزالة النجاسة، للشرب، لأي شيء، فيجوز استعماله مطلقا، كما البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام. بينا قلنا لماذا الحمام جاز استخدام مائه. أولا قد يقول قائل: هو ساخن، لكن سخونته يمكن التحكيم به، بخلاف الماء المسخن الذي لا يمكن التحكم به. ثانيا كونه مسخن، قال المصنف: وظاهره ولو كان وقوده نجسا. ليش فرقوا بين ماء المسخن في الحمامات وغير؟ لأن مياه الحمامات تكون في أشياء مغلقة، فلو سخنت فإن الأدخنة لا منفذ لها إلى الماء، ولأن الصحابة رضي الله عنهم دخلوه ورخصوا فيه. طبعا الحمامات العامة اللي كانت موجودة بالشام في عهد الصحابة كرهها بعضهم ودخلها بعض الصحابة مع كراهتهم الشديدة للنساء ذلك، وإنما يدخلها الإنسان مع وجوب الستر بحيث يتجر بإزار من سرته إلى ركبته لا يراه أحد. قال رحمه الله: ولا يكره المسخن بالشمس، يعني لو وضعت المرأة ماء إناء فيه ماء في الشمس ثم بعد الظهيرة أخذت الماء وغسلت أو توضأت به، هذا لا يكره. وما يروى في ذلك لا يصح، وما يروى في ذلك لا يصح. طيب، إذا كان الماء متغيرا بطول المكث فصار آسنا، إذا الماء مكث طويلا يسمى آسن، ولهذا قال الله في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: أنهار من ماء غير آسن، أنهار من ماء غير آسن غير متغير. قال: ولا يكره المتغير بطول المكث، يعني عندك حوض كبير جلس أشهر ما حد يستخدمه هو آسن، لكن لا يكره لأنه باق على أصل خلقته. أو بالريح، الرياح جلبت الأتربة إلى هذا الماء فلا يكره لأنه تغير بالريح. أو بالريح من نحو ميتة كمجاورة محل القذف، يعني الحوض كان في مكان وجنب الحوض كان هناك في ميتة، الريح جلبت ريح الميتة إلى الماء فصار الماء ريح الماء كريح الميتة، فهذا لا يعتبر نجسا. قال: أو بما يشق صون الماء عنه. إيش اللي يشق صون الماء عنه؟ الطحلب مثلا، من يقدر يشيل الطحالب من الأحواض؟ صعب، خصوصا إذا كانت هذه الأحواض تمكث الأشهر وتمكث الأزمنة الطويلة. وهكذا لا يكره ما تغير بسمك وجراد، لأن السمك والجراد ميتته طاهرة، فكونه وقع في الماء فتغير الماء لا ينجس. وبما لا نفس له سائلة، لو وقع أي دابة من الدواب التي يقول عنها الفقهاء لا نفس لها سائلة، إذن الماء لا ينجس. ما معنى ما لا نفس له سائلة؟ أي الشيء الذي إذا قتلته لا تجد له دما يسيل، له دم يسير لكن لا يسيل، كالنملة مثلا، كالذبابة، كالبعوضة مثلا، كالخنفساء كما ذكر المصنف، والعقرب، العقرب لو قتلته لا تجد له دم يسيل، له دم لكن لا يسيل، الصراصير إن لم تكن من كنف، هذا شرط الصرصور، لأن الصراصير إما أن تكون متولدة من أماكن طاهرة أو تكون متولدة من أماكن نجسة، فإن كانت متولدة من أماكن طاهرة كالغابات والأشجار ونحوها فهذه ليست نجسة. لماذا؟ لأنها لا نفس لها سائلة. وإن كانت متولدة من الكنف اللي هي الحمامات والبواليع فهذه نجسة. ليش نجسة؟ لأنها متولدة من النجاسات. ما يجيك واحد يقول لك يا أخي ما له دم، حتى لو ما كان له دم لكن ما تولد من نجاسة فحكمه حكم ما تولد من، وما تولد من طاهر فحكمه حكم ما تولد من، وهذا قاعي وهذه ضابط فقهي ينبغي أن تستخدمه في جميع حياتك. قال رحمه الله تعالى: وورق شجر، وورق شجر ما لم يوضع، أوراق الأشجار إذا كان سقطت في المياه بسبب الرياح معروف أن اللون سيتغير، الماء لا يتغير حكمه. ما لم يوضع، إذا الناس هم اللي وضعوا الماء على أوراق الشجر أو وضعوا أوراق الشجر على الماء فهنا الحكم سيختلف، لأن تدخل بشري، لأن تدخل بشري، أي الطحلب ورق الشجر. قال: وشرط الوضع أن يكون قصدا من آدمي عاقل. إذن هذه أنواع المياه خلاصتها: ماء لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب، وماء يكره استخدامه في رفع الحدث، وماء يكره وماء لا يرفع حدث الرجل دون الأنثى، وماء يكره استخدامه في رفع الحدث، وماء يكره استخدامه في زوال الخبث وهو ماء زمزم، وما سوى ذلك من المياه فالأصل فيها الطهارة المطلقة. والأصل في هذا قول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ماء طهورا، ما قال طاهر، قال طهورا، فرق بين الأمرين. وطهور كما ذكرنا فعول بمعنى مفعل، بمعنى مطهر، ما تنسى. طيب وطاهر؟ طاهر وصف من الطهر، اسم فاعل من الطهر، في فرق بين الطهور والطهر. المؤمن طاهر لا ينجس، هذا حديث، إن المؤمن لا ينجس يعني طاهر، لكن ما هو طهور، ها صح ولا لا؟ ما يصير تتمسح بالآدم تقول أنا بتيمم، أنا مو طهور. ما هو الطهور؟ الطهور الماء أو التيمم صعيدا طيبا، كما قال الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أحد عنده سؤال؟ تفضل تفضل. الملح المائي لا يؤثر في حكم الماء لأنه من أصله كما ترى في البحر، فالماء يستخرج من البحر. أما الملح المعدني فليس من أصل الماء، بل هو مستخرج من باطن الأرض، من ما يسمى مناجم، مناجم الملحية. نعم تفضل. وإليك. نعم، المتغير أحد أوصافه الثلاث بطول مكث لا ينجس إذا كان فوق القلتين. نعم. طاهر، يصبح طاهر. ننتقل إلى سؤال الأستاذ عادل. الناس في الإيمان ثلاث مراتب، خلاصة: أهل إسلام وأهل إيمان وأهل إحسان، هم الذين ذكرهم الله في آية واحدة في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب. افرح، الله أورثك الكتاب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اللهم لك الحمد. فمنهم ظالم لنفسه، هذا هو المسلم الفاسق، ومنهم مقتصد، هذا هو المؤمن، ومنهم سابق بالخيرات، هذا هو المحسن. إذن الناس ثلاث مراتب في الإيمان. أما آية الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهذه الآية فيها النهي عن أن يزكي الإنسان نفسه. إحنا نعلم الناس أن الناس ثلاث مراتب، بس ما نقول حق الناس والله إحنا فوق، إحنا محسنين، حنا مؤمنين. لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ما وصلتم إلى مرتبة الإيمان بعد، هذا معنى. وضحت؟ وإياك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.